بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الثامن وآخر درس في متن ثلاثة الأصول على مؤلفها رحمة الله تعالى. ووقفنا عند أول الأصل الثالث، وعند قول المصنف الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أصل أصيل من أصول الدين، وأكبر دلالة على ذلك أن الإنسان في قبره يسأل عن هذا الأصل العظيم. ومما يبين أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا على أمته، فهو صلى الله عليه وسلم الواسطة في تبليغ شرع الله جل وعلا، وهو الذي أخرج الناس بفضل الله عز وجل من الضلالة إلى الهدى ومن الظلام إلى النور. ولا شك أن معرفة هذا الأصل والتأمل فيه من أهم الأمور التي ينبغي للعبد أن ينظر فيها. ولا شك أن الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بها لأمته، ومعرفة الرسالة تتضمن معرفة الرسول. ولذا قال المصنف رحمه الله وإياه تعالى بادئا بهذا الأصل، قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني طيب، إذا نقول الكلام على هذا الأصل من عشرة أوجه. إذا نقول الكلام على هذا الأصل من عشرة أوجه، وهذه الأوجه كل واحدة يندرج تحتها بعض الفوائد والكلام على ما ذكره المصنف. الوجه الأول نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسبه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف أفادنا وقال هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العلية من النسب، فهو في ذروة النسب وأشراف الناس. ولا شك أن قريش من علية القوم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. ولذلك ابن القيم رحمه الله يذكر هذا النسب الشريف فيقول وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، فأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه، إلى نهاية كلامه رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم له عدة أسماء، وجاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الخطايا الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. فأحمد ومحمد لا شك أنه لم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره، فسمي محمد وأحمد. وما بقية الأسماء، ولا شك أن لهذا الاسم أيضا معاني أخرى، أما بقية الأسماء فقد جاءت في الحديث نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله الذي يمحى الله ب الذي يمحى به الكفر الذي يمحى به الكفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث لينشر التوحيد ويبطل كل كفر. ثم قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، فله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة يوم القيامة، وهو أول من يفتح باب الجنة. ثم قال: وأنا العاقب، وقال: والعاقب الذي ليس بعده نبي، الذي ليس بعده نبي، فهو خاتم الأنبياء. وعليه فكل من انتسب لغير دين الإسلام من اليهود والنصارى ولو زعم أنه على ملة صحيحة كما يزعم ويقول، وكما يقول أنه ينتسب أو يأخذ من الكتب المنزلة، فنقول أن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسالات رسالة علي أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو من قريش. وقريش لا شك أنها من أعلى أنساب العرب، وهو من ذرية إسماعيل لا من ذرية إسحاق، لأن بخلاف الأنبياء من بني إسرائيل فكلهم من ذرية يعقوب ابن إسحاق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل، وكلا الذريتين يرجعان إلى إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، فهو أول من أو هو الداعية للتوحيد الذي نبذ الشرك ونبذ الأصنام، لا سيما أن دعوته كانت على أبيه، كانت دعوته على أبيه، فكان ينقض ما كان يدعو إليه أباه وقومه، ولم يقل أو يتحسب بذلك بأنهم أهله أو نحو ذلك، وإنما حتى نبذوه وأبعدوه وطردوه، وحتى كان لوحده حتى لحق به جماعة من الناس فنشروا التوحيد. ثم بعد ذلك تتابعت الأنبياء وأحفاده عليه السلام إبراهيم عليه السلام، وجاء الأنبياء من بعده ينشرون التوحيد والعقيدة الصحيحة. الوجه الثاني أن نقول معرفة عمره صلى الله عليه وسلم ومعرفة مولده. قال المؤلف هنا، قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شعب بني هاشم، ولد في شعب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول عام الفيل. هناك قول آخر أنه في اليوم 12 من ربيع الأول، وهو الأشهر، وهو الأشهر. له من العمر 63، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابنه 63. يقول المؤلف، يقول: منها 40 قبل النبوة، منها 40 قبل النبوة. إذن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت في 23 سنة. كل هذه الدعوة، دعوة التوحيد، وكل هذا الأمر كان في 23 سنة. صبر عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وأوذي وطرد وشتم واتهم، وقيل فيه الألقاب، وقيل فيه أشياء كثيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم اتبع نهج جده إبراهيم عليه السلام، فلما لم ينظر إلى الناس وإنما نظر إلى رضاء الله جل وعلا وتبليغ كلمة التوحيد كانت النصرة له فيما بعد ذلك. ولذا كانت المواقف كثيرة، حتى أنه يذهب إلى أهل الطائف ويطردونه ويشتمونه ويسلطون عليه صبيانهم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مهموما مغموما. تقول له عائشة وتسأله وهي في ظنها واعتقادها أن أعظم يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم شدة هو يوم أحد، يوم أحد. فقال، تقول له: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا عائشة، لقد عرضت نفسي على ابن عبد ياليل وابن عبد كلان، يريد أهل الطائف. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شتموه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم. يقول: فحتى اغتم صلى الله عليه وسلم، يقول: فسرت مهموما مغموما، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. كل هذه المسافة والنبي صلى الله عليه وسلم على دابته، ولم يستفق إلا من الطائف إلى قرن الثعالب، من أجل ماذا؟ من أجل أن يوصل لنا التوحيد، ومن أجل أن يوصل لنا هذا الدين. ثم بعد ذلك يقول: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فجاءه جبريل وقال له: هذا ملك الجبال، تأمره بما شئت. فقال له ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، حتى صارت مدينة الطائف مدينة توحيد كما أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من أن يخرج من الطائف حتى يصل قرن الثعالب الذي يسير بالسيارة اليوم فإنه يأخذ في هذه المسافة ساعة كاملة، فكيف من يسير على دابته وهو مغتم وهو لم يستفق في غيبوبة؟ من أجل ماذا؟ من أجل دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى انتشر التوحيد في أرجاء المعمورة. ثم بعد ذلك نقول أيضا قال المصنف منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. دل على ذلك حديث أنس عند البخاري أن أنس رضي الله عنه قال أنزل عليه وهو ابن 40، أنزل عليه وهو ابن 40، وإذا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 إذا لم يتبقى من ذلك إلا 23 نبيا رسولا. الوجه الثالث أن نقول معرفة حياته النبوية، معرفة حياته النبوية، والكلام على هذا الوجه من عدة أمور. أولا ما قاله المؤلف قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهذا يشعر كما ذكرنا بالأمس أن النبي غير الرسول، أن النبي غير الرسول، وتقدم معنا بيان الفرق بين هذين. قال نبئ بإقرأ، إذن أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصلت نبوته بإقرأ، وأما رسالته فأول ما حصلت فإنها حصلت بقوله تعالى يا أيها المدثر. إذن أولا نقول نبئ بإقرأ، يعني بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثانيا نقول أرسل بالمدثر، أي صار رسولا وبهذا النداء يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا برسالته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أرسل بقوله تعالى يا أيها المدثر إنما كان ذلك بعدما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غار حراء بعدما نزل عليه الملك وهو يقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لست بقارئ ثلاثا، ثم قال له الملك جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع إلى أهله وهو يقول زملوني، وفي لفظ يقول دثروني، أي غطوني وغشوني، وترعد فرائصه صلى الله عليه وعلى وسلم من الرعب. ثم نداه الله جل وعلا بذلك الوصف الذي كان مع جبريل في أول وهلة، وقال له يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، وسيأتي بيان هذه الآيات بإذن الله تعالى في الوجه الرابع. ثم قال وبلده مكة، إذن ثالثا نقول تحت الوجه الثالث نقول بلده مكة، ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ فيها ولم يخرج منها إلا تلك الأيام التي أرضعته حليمة السعدية من بنت أبي ذؤيب السعدية في بادية بني سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث هناك، ثم جاءه الملك مرة ثانية وقال له وأنزل علي يا أيها المدثر. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وهذا فيه دلالة على الهجرة، وسوف يعرضها المؤلف بعد ذلك في كلام مستقل ويتكلم عن الهجرة. ثم قال بعثه الله بالنذارة، والنذارة لها عدة تصاريف، يقال لها النذارة ويقال لها النذارة ويقال لها الإنذار. ثم يقول بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ثم استدل بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه الآيات التي جاء بها المؤلف رحمنا الله وإياه تعالى ليبين لنا حينما جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ووصفه بذلك الوصف الذي كان في أول مرة حينما رجع بإقرأ إلى زوجته خديجة وهو يقول زملوني، وقال الله عز وجل يا أيها المزمل، وجاء في لفظ دثروني دثروني، وقال الله عز وجل يا أيها المدثر، ناداه. وبدأ من هنا، بدأ من هنا الأمر بنشر التوحيد والدعوة إليه، يا أيها المدثر قم قم فأنذر، يعني أنذر قومك مما هم عليه من الإشراك والبعد عن الله جل وعلا، قم فأنذر. وهذا جاء في حديث رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فقال فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يشير إلى المرة الأولى التي جاء فيها الملك الذي جاءني بحراء، ثم يقول قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا، يعني يقول فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا فيه بيان أنها ليست الأولى هذه الآية نزلت، لأنه حدث خلاف بسيط بين الصحابة، هذا فيه بيان أنها ليست الأولى نزلت، وإنما نزلت من حيث الإرسال يا أيها المدثر. أما من حيث النبوة فأول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال قم فأنذر، أي انهض وخوف المشركين وادعهم وحذرهم من العذاب، وأنهم إذا لم يدخلوا في التوحيد فإنهم لا بد أن ينالهم من عذاب الله ما ينالهم، لأن قوله فأنذر النذارة لا بد أن تكون من شيء مخوف وشيء فيه عذاب. ثم قال بعد ذلك وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد وصفه بالكبرياء والعظمة جل وعلا. ثم قال وثيابك فطهر، وهذه الآية اختلف المفسرون فيها على تفسيرين، منهم من قال على التفسير الأول الذي أراده المصنف، أي طهرها من أنجاس الشرك وطهرها من أنجاس الإشراك مع الله عز وجل وبعد عن التوحيد إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. والمراد الثاني ماذا؟ أنها الطهارة الحسية، إذن الأولى هي الطهارة المعنوية والثانية الطهارة الحسية، وذهب إليه بعض المفسرين أي طهر ثيابك من الأنجاس وما يعلق بها من الأدران، وهذا اختاره جماعة من المفسرين كابن جرير الطبري، وأيضا اختاره الشوكاني رحم الله الجميع. ثم قال والرجز فهجر، والمقصود بالرجز ماذا؟ الأصنام وهي الأوثان. طيب، ثم بعد ذلك قال ولا تمنن تستكثر، ولهذه الآية أيضا لها تفسيران. التفسير الأول أنه لا تمنن على ربك بما تبذله من الدعوة إلى التوحيد، بأنك قد تعبت في هذا المقام وهذا المجال العظيم هو الدعوة إلى التوحيد. والمعنى الثاني والتفسير الثاني معناه لا تعطي العطية وتلتمس أكثر منها، يعني من الناس من ربما يعطي عطية وهو يلتمس أكثر من هذه العطية من أجل أن ترد إليه أكثر من هذه العطية. هذه فيها منا وليست فيها منا، ليست فيها منا قولية لكن فيها منا فعلية بالإيحاء، لأنه حينما أعطى إنما أراد شيئا يرجع إليه أكثر مما أعطاه. ولربك فاصبر، أخبره الله عز وجل أن هذا الطريق يحتاج إلى صبر، وأنه لا بد أن يواجه مخالفة في ذلك، لأنه بهذا يخالف أهواء الناس. ثم بعد ذلك قال بعد ذلك وهجرها، وقال الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. ثم قال أخذ على هذا 10 سنين، نعم إذا نقول الوجه الخامس في هذا العصر العظيم، نقول الوجه الخامس مدة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى التوحيد وعروجه إلى السماء. يقول المؤلف أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، ولا زال في مكة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد ذلك بعد عشر سنين من ذلك إذا أضفنا هذه العشر إلى أربعين صارت كم؟ صارت خمسين. ومن أهل العلم من قال أن تسبق هذه العشر ثلاث سنوات، وهي الدعوة الخفية، دعوة بالسر قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو جهرا. ومن أهل العلم من قال أن هذه العشر سبقت، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو إلى التوحيد بعد ذلك عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. نستفيد من هذا أن الصلوات الخمس إنما فرضت في مكة. إذن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، أي أنه وهو في مكة يدعو إلى التوحيد عشر سنين، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. والإسراء والمعراج لا شك أنهما أمران ثابتان لا يثبتان عن طريق العقل، ولذلك هذا الذي جعل قريش يكذبون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا، لأنهم حكموا عقولهم. وأما هذا فهو ثابت بالنص والإجماع، ثابت بالكتاب والسنة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأيضا هو ثابت في السنة كما في صحيح البخاري، وأيضا هو ثابت بإجماع العلماء. والإسراء لغة هو السير بالشخص ليلا، وأما شرعا فهو سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى بيت المقدس. هذا الإسراء يكون من مكة إلى بيت المقدس، إذن هو حتى الآن لم يأتي إلى السماء، لأن من بيت المقدس إلى السماء يسمى ماذا؟ عروج. طيب، أما هذا يسمى إسراء. أما قريش فإنها لم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم المحكم عندهم العقول، وهم كانوا يؤمنون بالمنامات، فهم يقولون لا بأس، نحن نصدقك بأن هذا كان مناما، قد نصدقك بهذا، لكن أن يكون ذلك حقيقة فإن هذا لا نصدقك عليه. ولذلك كانت هذه المسألة من مسائل العقائد التي ينبغي للإنسان أن يؤمن بها ويجزم بها. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه حقيقة لا مناما كما يظن أولئك الكفار كفار قريش. والمعراج في اللغة هي الآلة التي يعرج بها، وهي المصعد. وأما شرعا فهو السلم الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرج به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذه الآلة لم يأتي بيانها، فالله أعلم بها. ثم قال وصلى في مكة ثلاث سنين. إذن إذا جمعنا مع ذلك مع الخمسين ثلاث سنوات يكون ماذا؟ يكون 53. بقي كم؟ بقي عشر، هذه تكون في المدينة، وهذه الثلاث سنوات مكث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لماذا لم يصلي إلا في هذه الفترة؟ لأنه إنما فرضت الصلاة في المعراج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء وعرج به، ورأى في كل سماء نبيا، وسلم على كل واحد، وكل واحد يقول له أهلا بالأخ المبارك، أو كما قال. ثم حتى جاء إبراهيم عليه السلام على جميع الأنبياء الصلاة وأتم السلام، وقال له أهلا وسلم عليه، وناداه بلفظ الأبوة، وبين أنه مسند ظهره إلى البيت المعمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أن إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وبين أن هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا دخلوا وخرجوا لم يدخلوا إليه مرة أخرى، فلله جل وعلا خلق كثير يعبدونه، يفعلون ما يؤمرون، ولا يعصون الله جل وعلا. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضوع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع. ولذلك لا شك أن الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا، فلم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة بيان عددهم. هذه الصلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة، يصلي الفجر ركعتين كما نصليها، ويصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب 3، والعشاء ركعتين. هذه الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين، إلا صلاة المغرب فهي 3 ركعات ولم ينسخ هذا وبقي حتى بعد ذلك. ويدل على ذلك ما جاء أيضا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت 4. إذن طيلة جلوسه صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي جميع الصلوات ركعتين إلا صلاة المغرب فإنه يصليها 3 ركعات. وروى ابن حبان ما يبين أن المغرب تصلى 3 ركعات، فقد جاء في صحيح ما يبين ذلك. الوجه السادس أن نقول هجرته صلى الله عليه وسلم وتعريف الهجرة. نعم. إذا نقول الوجه السادس هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعريف الهجرة، والكلام على هذا الوجه من عدة أمور. الأمر الأول أن نقول متى هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبين لنا مما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم 53 سنة هاجر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى المدينة. الوجه الثاني أن نقول تعريف الهجرة، وعرفها المؤلف هنا وقال الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد. طيب، ما مناسبة مجيء الهجرة في هذا الأصل أو في هذه العقيدة؟ لماذا جاء بها المؤلف؟ لا شك أن لها مناسبة ولها مناسبة وثيقة في ماذا؟ في الولاء والبراء. فحينما يتبرأ الإنسان من الكفار والمشركين فإنه يتبرأ من الشرك وأهله، فإذا تبرأ من الشرك وأهله وكان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، كان لزاما عليه ومن متممات البراءة أن يخرج من بلده إلى بلاد الإسلام مهاجرا إلى الله ورسوله ليعبد الله جل وعلا ويقيم شعائر الله جل وعلا ويتبع ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهجرة شأنها عظيم كما سيأتي، ولكن هذه الهجرة الواجبة لابد أن يكون فيها شروط كما سيأتي. إذا نقول ثالثا، وقبل ذلك، قبل أن نقول الهجرة أو نتكلم عن ثالثا وهو حكم الهجرة، لابد أن نقول ما هي بلد الإشراك وما هي بلد الإسلام. هناك تعريف كثيرة في تحديد بلاد الإسلام وفي تحديد بلاد الشرك، ومن أفضل التعريف أن يقال بلاد الإشراك هي البلاد التي لا يقام بها شعائر الإسلام، فهذه تسمى بلاد إشراك. فقد يقيم أقلية من المسلمين في بلاد الإشراك يستطيعون أن يقيمون بعض الدين، لكنه إذا لم يكن الإسلام شاملا وعاما في هذه البلاد فالبلاد تسمى بلاد إشراك. فلا يقول قائل على سبيل المثال مثلا بلاد فرنسا أو بلاد مثلا أمريكا أو بلاد أي بلاد من بلاد الإشراك أن هذه بلاد الإسلام وأنها فيها مسلمين ويستطيعون أن يقيمون شعائر الدين ونحو ذلك، فهل تسمى بلاد إشراك؟ نقول تسمى بلاد إشراك، لكن من حيث حكم الهجرة سيأتي بعد قليل، ولا نقول أنه وجوبا في مثل هذه الحالات، فإن الوجوب لا يكون كذلك إلا بشروط كما سيأتي. إذا نقول وبلاد الإسلام هي البلاد التي تظهر فيها شعائر الإسلام. إذا نقول أيضا ثالثا حكم الهجرة. المؤلف هنا بين وقال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وقبل ذلك قال هي وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والأمر بالهجرة يقتضي الوجوب. إذا أصل هذه العبادة الوجوب، ولكنها قد تكون مستحبة، قد يكون البقاء مستحبا، وقد تكون الهجرة واجبة بحسب الحال التي فيها ذلك الرجل الذي يقع في بلاد الإشراك. إلا أننا نقول ماذا؟ إلى أن نقول الحكم هنا والكلام على وجوب الهجرة متى يكون واجبا، متى يكون واجبا. أولا نقول في الكلام عن حكم الهجرة أن نقول دل على وجوب الهجرة الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. وأما من الكتاب فما استدل به المؤلف، قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فلامهم الله جل وعلا. ونأخذ من هذه الآية شروط الهجرة، شروط وجوب الهجرة، وأعرض عليكم الآية وأنتم تستخرجون من شروط الوجوب. يقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. من أين أو نقول ما هي أول الشروط في وجوب الهجرة؟ نعم عبد العزيز، القدرة على الهجرة. إذا كان لا يستطيع فهنا اختل شرط أو لا اختل شرط. على سبيل المثال يكون في بلاد الإشراك ويكون الخروج من هذه البلاد ممنوعا، يكون مثلا الخروج من هذه البلاد ممنوعا، كان يكون عليه حضرا أو نحو ذلك، فإنه حينئذ ماذا يكون؟ يسقط في حق الوجوب، يسقط في حقه الوجوب. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والواجب على قدر الاستطاعة. ويقول الشيخ السعدي في منظومته وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. فإذا كان لا يستطيع الهجرة فحينئذ يسقط حق الوجوب. إذن أول شرط نأخذه من هذه الآية في حينما نقول بوجوب الهجرة أن يكون قادرا مستطيعا. من أين نأخذ موطن الشاهد من الآية في القدرة والاستطاعة؟ من أين؟ نعم لا نريد نعم كيف؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هذا فيها في ماذا؟ فيها أنه مفسوح معكم مجال وأنكم تستطيعون الهجرة. إذن تحقق الشرط الأول، تحقق الشرط الأول. إذن الشرط الأول حينما نقول الهجرة واجبة هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان يستطيع الهجرة، إذا كان يستطيع الهجرة. طيب الشرط الثاني أن يكون غير مستطيع على إظهار دينه. قد يكون الإنسان يستطيع الهجرة، يستطيع الهجرة، ولكنه في نفس الوقت يقول أستطيع أن أظهر ديني، أصلي في المساجد، وحينئذ لا يكون هناك شيء يعيقني على تطبيق الدين. هذا شرط للوجوب أيضا. فحينئذ إذا كان يستطيع الهجرة وفي نفس الوقت في بلاد الإشراك يستطيع أن يبقى هناك، يبقى هناك ويستطيع أن يقيم شعائر الدين، فحينئذ لا يكون وجوبه، لا يكون هناك وجوب الهجرة، فينتقل من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، إلى الاستحباب، لأنه لا بد من مباعدة ومفارقة ديار المشركين، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل يقيم بين ظهراني المشركين، فينتقل من الوجوب إلى الاستحباب. لكن إذا قال أنا أستطيع الهجرة وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أظهر ديني، فحينئذ نقول لا زال الأمر عليك واجبا من حيث الهجرة. كيف نأخذ الشرط الثاني أو شرط الوجوب الثاني؟ كيف نأخذه من الآية؟ نعم نعم بارك الله فيك. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مستضعفين في الأرض، ومستضعفين يعني أذلة، يعني أذلة أذلة. طيب وأيضا وصفهم الله عز وجل بالظلم لأنفسهم، فقال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فوصفهم الله عز وجل بالظلم لأنفسهم ببقائهم على هذه الحال وهم لا يستطيعون أن يقيموا شعائر الدين وأنهم مستضعفين. إذن هذا هو الشرط الثاني. طيب إذن لابد من شرطين، لابد من شرطين، القدرة على الهجرة، والثاني عدم التمكن من إظهار شعائر الدين. حينئذ تكون الهجرة واجبة، حينئذ تكون الهجرة واجبة. أما إذا اختل شرط من هذين الشرطين فإنها تنتقل إلى الاستحباب. إذا نقول الصنف الثاني هذا الصنف الأول وهو من تجب عليه الهجرة. الصنف الثاني من لا هجرة عليه وهو العاجز عن الهجرة، وهو العاجز عن الهجرة. والعاجز عن الهجرة عدة أصناف، إما لمرض فلا يستطيع، ليس عنده مال يذهب به، أو مثلا بإكراه، كان يكره على الإقامة في بلاد الشرك، فحينئذ لا تجب عليه الهجرة، لأن الله عز وجل قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فذكر الله عز وجل لهم عذرين. العذر الأول أنهم لا يستطيعون حيلة، فإذا كانت ليست عندهم حيلة في ذلك كانوا يكونوا مكرهين، فحينئذ يسقط الوجوب ولا يهتدون سبيلا، إذا كانوا لا يستطيعون الوصول والسبيل والطريق، أو إما لمرض أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا تجب الهجرة. الصنف الثالث من هو؟ الصنف الأول قلنا أنه واجب، والصنف الثاني قلنا أنه واجب لكن يسقط عنه وجوب لعذر. الصنف الثالث بارك الله فيك الاستحباب. الاستحباب شخص يقول أنا أستطيع أن أقيم شعائر الدين وأستطيع في نفس الوقت أن أهاجر، فحينئذ ماذا يكون في حكمه؟ الاستحباب. إذن هو من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه، من يقدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه. إذن عرفنا متى تستحب ومتى تجب. طيب قد يكون البقاء مستحبا، الأصل أنه ليس مستحبا في بلاد الإشراك، الأصل أنه ليس مستحبا، لكن قد يكون مستحبا. كان يحتاج المسلمون عينا لهم هناك، يعني من يتفقد أحوال المشركين ويخبرهم ويعطيهم أخبار المشركين أولا بأول، فحينئذ يكون الأمر مستحبا. أما إذا كان الأمر لا ينطبق إلا عليه وكان الأمر حتما للمسلمين، فحينئذ يكون البقاء أيضا واجبا على حسب وجوب أو احتياج المسلمين حينئذ. ثم بعد ذلك نقول رابعا من أحكام الهجرة ما يكون تحت الهجرة، حكم من ترك الهجرة. حكم من ترك الهجرة، ونأخذ هذا من قوله تعالى الذي أراده المصنف، يقول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني هذا فيه حث على الهجرة. لكن ماذا قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية؟ نقله المؤلف، يقول قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن نقول المبحث الرابع من مباحث الهجرة أن نقول حكم من ترك الهجرة. حينما بينا الوجوب، فلو نفرض على سبيل المثال أن هناك رجل في بلاد الإشراك لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين وفي نفس الوقت هو مستطيع إلى أن يهاجر، الآن هو واجب عليه أو لا؟ واجب عليه، لكن هل إذا ترك الهجرة يكون بذلك قد خرج من الملة أو لا؟ لا يكون بذلك قد خرج من الملة، فهو يسمى عاصيا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والدليل على ذلك ماذا؟ أن الله عز وجل ناداهم باسم الإيمان وقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ولامهم بعدم الهجرة وناداهم بالإيمان، ناداهم بالإيمان. وبين البغوي أنها نزلت في من كان في مكة ولم يهاجر مع استطاعته. إذن هذا الدليل تقدم من الكتاب، وتقدمت الأحكام مع أحكام الهجرة باختصار طبعا من الكتاب. أما الدليل من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ورده المصنف لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نقول دل عليه السنة أيضا، دلت على الهجرة وأيضا الإجماع. إذن دل على الهجرة الكتاب والسنة والإجماع. وما الجمع بين هذا الحديث حديث الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ كيف نجمع؟ وأريد أيضا إجابة من معنا على الشاشة، كيف نجمع بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها؟ طيب هنا فيه بيان ماذا؟ أن الهجرة لن تنقطع. كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة؟ نعم نعم فوز. أنه بعد فتح مكة طيب أكثر توضيح ماذا نقول أيضا؟ من مكة، بارك الله فيك، صحيح. إذن يقول صحيح نقول أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، فقد صارت ماذا؟ بلاد إسلام، فحينئذ لا يلزم الهجرة، فلا يلزم بعدئذ الهجرة. ثم قال فلما استقر بالمدينة، وهذا الفصل نسميه اكتمال الشريعة، نسميه نعم. نعم احسنت، يقول يعني قررنا قبل قليل انه اذا لم يهاجر مع قدرته ووجوب الهجرة عليه، انه حينئذ لا نقول عنه انه خرج من الملة، وانما نسميه عاصيا، ولا شك انه فعل اثما عظيما. والدليل على انه لا يسمى كافرا ان الله عز وجل ناداهم باسم الايمان، وكذا فسرها البغوي، وأن في أناس كانوا في مكة لم يهاجروا منها مع قدرتهم على الهجرة. كيف يجمع بين هذا وبين الآية التي قبلها؟ فإن الله عز وجل قال في آخر الآية قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا فيه الوعود على ترك الوعيد على ترك الواجب، فيه الوعيد على ترك الواجب، وليس فيه تخليدهم في النار. وهذا لا يمنع أن الإنسان يعذب بالذنب وبالكبيرة بالنار، ولكن خلوده يكون في الجنة، فإنه يخرج منها بعد ذلك. فليس في الآية دلالة على تخليده في النار، وإنما فيها دلالة على تركه لهذا الواجب، أنه يعذب به، وأنه ترك شيئا عظيما يستوجب دخوله إلى النار. إذا نقول الفصل الذي يليه اكتمال الشريعة. نعم. فلما استقر بالمدينة إذا نقول نسمي هذا نعطيه عنوان نقول اكتمال الشريعة. وتأمل يقول المؤلف، وهذا الوجه السابع من الكلام على هذا الأصل، استقراره بالمدينة واكتمال الشريعة. نقول الوجه السابع استقراره بالمدينة واكتمال الشريعة. طيب، بعدما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التوحيد استقر بالمدينة، وجاءت بقية شرائع الدين. جاءت ماذا بعد استقرار بالمدينة؟ نعم، الزكاة، وأيضا الصيام، وأيضا والجهاد، وأيضا الحج، وأيضا نقول الصلاة هي الوحيدة التي كانت في مكة. طيب، لاحظ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من أمر العقيدة، وهذا أهم شيء، بعدما انتهى من أمر العقيدة، ولاحظ الإنزال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي، كلها أمر بالعقيدة. بعدما انتهى هذا الأمر فتحت مكة، صارت بعد ذلك بلاد إسلام، استقر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءت بقية شرائع الدين. هذا يبين لنا أن أمر العقيدة شأنها شأن عظيم. ولذلك بعدما انتهى من أمر العقيدة وقرر التوحيد في الأرض، جاءت شرائع الدين، جاءت الزكاة. لكن هذا يشكل عليه شيء، يشكل عليه أن الله عز وجل قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. وهذه الآية كما هو قول أكثر العلماء المراد بها زكاة الأموال، وهذه لا شك أنها مكية، نزول مكي. كيف يجمع بين أن الزكاة قد فرضت في المدينة بعدما استقر في المدينة، وبين أن نزول هذه الآية مكي؟ نعم، أحسنت. أصل الزكاة كان في مكة، أصلها من دون مقادير. أما بيان المقادير والأنصبة كان متى؟ كان في المدينة، كان في المدينة بعد ذلك. فهذا هو جواب عن هذا الإشكال. فلا منافاة بين كون هذه الآية مكية وبين كون تلك الآيات المدنية التي تدل على الأمر بإتيان الزكاة وأداء حق الله عز وجل واجب فيها، كقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الصوم والحج، فالصوم قد فرض في السنة الثانية، فرض في السنة الثانية من الهجرة. وأما الحج ففيه خلاف، قيل سنة 6 وقيل سنة 10 وقيل سنة 9، وهي أرجح الأقوال، لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة 10. وكيف نجمع بين أن الحج على الفورية، وأنه فرض في السنة 9 على أرجح الأقوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة 10؟ نعم. وأيضا ننتظر إجابة من على الشاشة. نعم. طيب، هذا أول سبب. السبب الثاني أن المشركين كانوا في مكة وكانوا يحجون، وكان في ذلك تلك السنة التي في السنة 9 حج جماعة من الصحابة. إذا نقول لي سببين، والسببان يتضحان بعدما نذكر ماذا كان من شأن الصحابة رضي الله عنهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، وأمر أن ينادوا أن لا يحج بعد العام مشرك، يعني أنتم يا أيها المشركون تحجون هذا العام، لكن بعد هذا العام لا تحجون، واضح؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ويحج أهل التوحيد ويكون الحقية لهم، واضح؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، وهذا كان فيه فتح مكة، بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحي بذلك إلى ماذا؟ إلى أن النصر والتمكين، وأنه رغم عنكم يا أهل الإشراك أنكم لن تحجوا في العام العاشر. طيب، والأمر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا باستقبال الوفود في السنة 9 يعلمهم، ثم بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الثامن، وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول بعد ذلك أخذ على هذا 10 سنين، بالإضافة إلى 53 سنة في مكة 10 سنين في المدينة، كم صارت؟ 63. ثم قال وتوفي صلى الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. وهذا فيه وفاة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين على المشهور من أقوال أهل العلم، وأنه في 12 من ربيع الأول، الوجه التاسع، بقاء دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ووجوب طاعته. ووجوب طاعته على الجن والإنس. لذلك يقول ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ثم قال بعثه الله إلى كافة الناس، وهذا فيه بيان أن دينه باق وأنه لجميع الناس، فليس لليهودي وليس للنصراني أن يقول، وليس لليهودي أن يقول أنا أتبع موسى، وليس النصراني أن يقول أنا أتبع عيسى في هذا الزمن، وإنما مأمور باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دينه لجميع الناس، وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وجميعا تفيد ماذا؟ تفيد العموم، وكمل الله به الدين. والدليل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا فيه دلالة على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه العاشر أن نقول الدلالة على موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والدليل على موته قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا فيه ماذا؟ فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات حقا، وأن هناك من الصحابة من أنكر ذلك لشدة الوقع عليهم، إلا أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كلمة عظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذه الكلمة ليست سهلة، هذه الكلمة ليست سهلة. تصور الرجل الذي كان يرجعون إليه في فتاويهم، في أمورهم، في مشكلاتهم، في كل شؤونهم، يأتي من المهموم ويأتي المستفتي ويأتي الناس ويحاربون معه، ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الدين ويعلمهم ما ينزل عليه، ثم ينقطع، ثم ماذا يكون؟ تكون فاجأة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه خير تربية، فقال: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا فيه تعليق بماذا؟ تعليق بالله جل وعلا، لا تعليق بالأشخاص. وذلك يخطئ من؟ يخطئ أهل الضلالة من الصوفية وغيرهم، ممن يعلقون الناس بساداتهم ونحن كالرافضة أيضا. ويخطئ أيضا ماذا؟ أهل التربية اليوم، يخطئ أهل التربية اليوم من يعلقون المربين بهم وبمراقباتهم ومتابعاتهم. هذا خطأ، والصحيح أن الإنسان يربي هؤلاء على التربية الذاتية، مراقبة الله جل وعلا في كل شيء. من أجل ماذا؟ من أجل أنه إذا انقطع المربي لا ينقطع هذا الرجل عن العمل، ثم قال بعد ذلك: والناس إذا ماتوا يبعثون. وهذا فيه فصل جديد نقول عنه: البعث وحكم من أنكره. البعث وحكم من أنكره. والكلام على هذا الفصل من عدة وجوه نذكرها سريعا ثم نختم هذه الرسالة الموجزة. نقول: الوجه الأول معنى البعث. معنى البعث، البعث معناه إحياء الموتى، إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. الوجه الثاني نقول: الدلالة على البعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب ما استدل به المؤلف قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وأما من السنة الأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وهذا مر معنا في حديث جبريل يوم الأمس، وهذا فيه دلالة على أنهم يبعثون أيضا. من أجمع فقد أجمع أهل العلم على ذلك. الوجه الثالث أن نقول: وجوب الإيمان بالجزاء والحساب بعد البعث. لأن المؤلف ماذا قال بعد ذلك؟ بعدما بين وجوب الإيمان بالبعث قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا في دلالة على وجوب الحساب أيضا، وجوب الإيمان بالحساب. والحساب معناه إيقاف الله تعالى العبادة على أعمالهم التي عملوها وما كانوا عليها في الدنيا. الوجه الرابع نقول: هل الكفار محاسبون؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه لن من قال أنهم لن يحاسبوا، ومنهم من قال أنهم سيحاسبون، وهذا هو أرجح الأقوال. وما يدل على أنهم سيحاسبون قول الله تعالى: يوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا حساب لهم، يناديهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا فيه حساب لهم، ولا شك أن المنادى هنا هو هم المشركون. وأيضا قوله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الوجه الخامس: من كذب بالبعث فقد كفر. من كذب بالبعث فقد كفر. لماذا؟ لأنه كذب بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه كذب بماذا؟ بشيء يتعلق بأركان الإيمان، كذب بشيء يتعلق بأركان الإيمان، فهو مكذب لله ورسوله. فالله عز وجل بين ذلك وكذب المشركين، فقال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا فيه بيان أن البعث حقيقة وأنه سيكون، وأن من كذب البعث فقد كذب قول الله جل وعلا، وقد رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كفر. والإجماع على ذلك أيضا، إجماع أهل العلم على كفر من كذب بالبعث. ثم بعد ذلك قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وهذا نعطيه عنوان آخر، نقول بيان أن جميع الرسل مبشرين ومنذرين. نقول بيان أن جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وكلام على هذا العنوان من عدة أوجه. أول وجوه نقول: معنى التبشير والإنذار. أما التبشير فمعناه ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع، ذكر الثواب والجزاء لمن أطاع. والإنذار العكس من ذلك، ذكر العقاب أو تخويف العاصي والكافر من عقاب الله تعالى، وهل يكون التبشير في شيء مكروه أو لا، أو أن البشارة دائما تكون محمودة؟ الأصل أنها تستخدم في شيء محمود، ولكن قد تأتي إلى شيء أيضا على شيء مذموم. قال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. العذاب لا شك أنه شيء مذموم، وسماه الله عز وجل بشارة. ثم قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الوجه الثاني نقول: ما استدل به المؤلف؟ دلت هذه الآية على أمرين. أولا دلت على وظيفة الرسل والأنبياء أنهم مبشرين ومنذرين، والثانية أنها دلت على أن الله عز وجل لم يبقي للخلق حجة عليه جل وعلا بعد الرسل، فلما أرسل الرسل كان ذلك حجة على الخلق في أنهم يعبدونه جل وعلا. ثم قال: وأولهم نوح. هذا الوجه الثالث، أن نقول أول الرسل وآخرهم، أول الرسل وآخرهم، أن نقول أول الرسل نوح. ولماذا لم يكن آدم عليه السلام؟ نقول أن آدم ليس رسولا وإنما هو نبي. طيب ما الدليل على أن أول الرسل نوح؟ أول الأدلة نقول دل على ذلك الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لاحظ: والنبيين من بعده. كما أوحينا الوحي إلى من؟ إلى الرسول، يكون الوحي يكون إلى الرسول، فأوحي وأوحي إلى النبيين من بعده. إذن هو أول الرسل ومن بعده جاء بعد نوح. طيب، ومما يدل أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة الطويل، أنهم يأتون إلى نوح يقول له: أنت أول الرسل، أول رسول أرسلك الله عز وجل إلى أهل هذه الأرض. الوجه الرابع أن نقول خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما دل على ذلك آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم بعد ذلك قال: والدليل على ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا في استدلال على ماذا؟ على أنهم كل الأنبياء أمروا بأن يعبد الله عز وجل وحده وأن يكفر بالطاغوت. لا بد من هذين الأمرين: الدعوة إلى التمسك أيضا بالتوحيد، عبادة الله عز وجل. التوحيد لا يتم إلا بأمرين: بعبادة الله عز وجل، وأيضا نبذ الكفر وعبادة الطواغيت. ثم قال بعد ذلك: وافترض الله على جميع العباد الكفر. وهذا آخر أربعة أصول وخمسة أصول في هذه الأصول، نكملها بعد الأذان ونعطيها عنوان: بيان وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. إذا نقول العنوان الأخير في هذه الرسالة موجزة، نعطي عنوان ونقول: بيان أن جميع الرسل مبشرين ومنذرين. بعد أن بين العقيدة وبين الأصول الثلاثة وبين أشياء عظيمة تتعلق، بدأ يقرر أشياء لا بد أن يتنبه لها الإنسان في عقيدته. فقال بعد ذلك بيانا لهذه العقيدة وهذه الرسالة. قال في ذلك وكل بعد نعم قال وافترض الله عفوا نقول هذا العنوان عنوانه ماذا؟ بيان وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. باب بيان وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والكلام على هذا الباب من عدة وجوه. في قوله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن الوجه الأول نقول معنى الطاغوت، معنى الطاغوت، تعريف الطاغوت هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، هو ما تجاوز به العبد حده من معبود إذا عبد غير الله عز وجل فقد تجاوز الحد، أو متبوع قد يتبعه أو مطاع، وسيتضح الفرق بين المتبوع والمطاع، وهذا ذكره ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. أيما صح أن نقول إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. طيب الطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان، مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وفي الاصطلاح ما عرفه ابن القيم فهو أفضل تعريف، فهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال من معبود، من معبود هذا أولا. إذن ذكر ثلاثة أصناف، وهذه الأصناف لاحظ فرق، ذكر ثلاثة أصناف ولم يذكر ثلاثة أشخاص، يعني هذا يبين لنا أن كل صنف يدخل تحته كثير من الناس، كثير ربما يدخل تحته أكثر من مثال. أولا قال من معبود، من معبود، فمن عبد شجرة فهي طاغوت، طيب وهو قد جاوز الحد يدخل في هذا. من عبد الشمس، من عبد أيضا غير الله جل وعلا من البشر، من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو يدخل في هذا المسمى، يدخل في هذا المسمى. هذا قصده من معبود، هذا قصده من معبود. ثم قال أو متبوع، أو متبوع، وهذا يدخل فيه جملة أيضا، منهم الكهان والسحرة وغيرهم، فإن هؤلاء متبوعون، ويدخل فيه أيضا ماذا؟ يدخل فيه علماء السوء الذين يزينون الحكام ماذا؟ يزينون الحكام الباطل وينبذون العقيدة الصحيحة فيزينون لهم الباطل، فهؤلاء أيضا متبوعون، لأن الناس سوف يتبعون علماء السوء على ذلك، فهذا أيضا سمى طاغوت، هذا سمى طاغوت. فإذا زين للحكام الشرك وقال أن هذا لا بأس به أو نحو ذلك وهو شرك بين واتبعه الناس على ذلك فهو من الطواغيت أيضا. ثم قال أو مطاع، وهذا يدخل فيه من قد لا يكون الإنسان متبوعا كالعلماء مثلا، وإنما يكون مطاعا كالحكام على سبيل المثال، حينما يخرجون الناس من النور إلى الضلالة، وحينما يأمرون الناس بالبعد عن طاعة الله تعالى، يحرمون ما أحل الله عز وجل أو يحلون ما حرم الله، فإنهم طواغيت أيضا، فإنهم طواغيت أيضا. إذن هي أصناف وليست أشخاص، ويدخل تحتها كل متبوع خالف ذلك، وكل مطاع خالف ذلك، وكل أيضا معبود لا شك أنه العبادة لله جل وعلى وحده. ثم قال والطواغيت كثيرون، هذا الوجه الثاني، أن نقول رؤوس الطواغيت، رؤوس الطواغيت. ما الفرق بين الأول والثاني؟ قبل قليل أصناف الطواغيت يدخل تحتها عدة أشياء، هذا الوجه الثاني رؤوس الطواغيت، يعني ربما يكون عين واحدة فقط، إبليس مثلا، إبليس طاغوت، واضح؟ هذا رأس من رؤوس الطواغيت، لا نستطيع أن ندخل تحته أصناف، هو رأس من رؤوس الطواغيت، وأيضا سوف يذكر غير هذا الرأس. هو قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، هذا طاغوت أيضا، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد أيضا سمى طاغوت، ومن ادعى شيئا من علم الغيب أيضا سمى طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله أيضا سمى طاغوت. واحدة واحدة إبليس. قال الله تعالى عنه ألم أعهد إليكم يا بني آدم، قال الله تعالى مبينا ومحذرا من إبليس، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، فهو طاغوت، إبليس طاغوت. الثاني قال ومن عبد وهو راض، قال الله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، هذا أيضا سمى طاغوت. من عبد ربما لا يدعو الناس لعبادته، قد يكون لا يدعو الناس لعبادته لكنه ماذا؟ لكنه لو عبد لرضي بذلك، لرضي بذلك، فهذا يسمى ماذا؟ طاغوت. نخرج من من عبد وهو غير راض، مثل من؟ مثل عيسى عليه السلام. طيب الثالث، من دعا الناس إلى عبادة نفسه حتى لو لم يعبد، دعا الناس إلى أن يعبدوه وإلى أن يصرفوا له شيء من العبادة، وهذا مثل من؟ مثل مشايخ الضلال من الصوفية وغيرهم، فإنهم يصرفون لأنفسهم شيء من العبادة ويدعون الناس إلى أن يعبدوا، وطرقهم في ذلك مكشوفة وظاهرة. عندهم طرق، من الطرق مثلا النقشبندية، يقولون يدعون الناس ويقولون قولوا الله 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 وتذكروني أنا، ونحو ذلك من الأشياء التي يدعون بها إلى عبادة أنفسهم. الأمر الرابع، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، هذا يدخل فيه من المنجمين والعرافين والكهنة والسحرة الذين يدعون الغيب، فهؤلاء أيضا طواغيت، يسمون أيضا طواغيت. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني أن خص ببعض الغيب بعض الرسل. طيب، إذا ما ادعى علم الغيب فقد أيضا هو يعد رأسا من رؤوس الطواغيت. الخامس، من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون، فسماهم الله عز وجل كفارا، فسماه الله عز وجل كفارا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين فأولئك هم الظالمون وأيضا فأولئك هم الفاسقون؟ أهل العلم على قولين في ذلك، منهم من قال أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر فاسق ظالم، فهو كافر فاسق ظالم، فتنطبق عليه الآيات الثلاث. ومنهم من قال لا، فإنه يكون كافرا إذا حكم بغير ما أنزل الله وارتضى ذلك عقيدة، أما ما كان دون العقيدة كان يحكم بغير ما أنزل الله ولا يرضى بذلك، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله فإنه ينطبق عليه الوصف الآخر. أو كان يكون مثلا يحكم بغير ما أنزل الله لكنه لا يعتقد أن هذا الحكم الذي يحتكمه خير من حكم الله جل وعلا، وأيضا يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله لكنه احتكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل تساهلا منه أو نحو ذلك، فإنه أيضا من أهل العلم من نزل ذلك على غير الكافر. طيب، الوجه الثالث، أن نقول ما استدل به المؤلف، وهذا هو الذي ختم به المؤلف وبعده حديث فقط. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، أي أنه لا يكره أحد لدخول دين الإسلام. كيف نجمع بين هذا وبين قتال المشركين؟ كيف نجمع بين هذا وبين قتال المشركين؟ أليس هذا في نوع من الإكراه؟ قد يأتينا أحد بهذه الشبهة ويقول: أنتم تقاتلون المشركين قتالهم، هذا فيه إكراه، كيف تجمع بين هذا الفعل والأمر بالجهاد في سبيل الله وبين قوله تعالى: لا إكراه في الدين؟ كيف تكره الناس بهذا؟ نعم ماجد. أنه لا يجبر على الإسلام، وإنما إن أراد الإسلام أسلم، وإن لم يريده هو أنه يدفع الجزية. لكن هذا يشكر عليه ماذا؟ أن منهم من قال أن الجزية يدفعها اليهود والنصارى، ولكن هذا القول وجيه جدا كما قلت أنت. نعم نعم مهندس، إذا كان يقول نعم، نقول إذا كان إنما شرع الجهاد لإزالة العوائق الموجودة، لإزالة العوائق الموجودة أمام المسلمين والإسلام، وأيضا لدخول الناس في الإسلام، ولذلك هكذا يكون الجهاد في سبيله من أجل إزالة تلك العوائق التي ضد المسلمين، وأيضا في دعوة المسلمين، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. ومنهم من قال أن هذه الآية منسوخة، لا إكراه في الدين منسوخة، وأنها نسخت بالأمر بقتال المشركين، فالجهاد في سبيل الله نسخ الأمر، أن نسخ هذه الآية وأنه لا إكراه في الدين. ومنهم من قال أنها منسوخة في حق قوم دون قوم، فهي خاصة باليهود والنصارى والمجوس، لا إكراه عليهم، وأما غيرهم فعليهم الجهاد في سبيل الله. وصحيح أنها آية محكمة، وأن الجمع بين هذا وهذا أن الجهاد في سبيل الله مشروع لإزالة عوائق الدين، ولأجل إقامة الدين أيضا في بلاد الشرك، ولأجل أيضا دعوة الناس إلى الإسلام، وحينئذ هناك الجزية أيضا، وهناك أمور أخرى تجعل الأمر ليس مكرها عليهم. ثم قال: قد تبين الرشد من الغي. الرشد هو الهدى الموصل إلى سعادة الدارين، والغي ضده الضلال المفضي بالبعد للشقاء وإلى الخسران. طيب الوجه الذي يليه العروة الوثقى. العروة الوثقى إذا تكلمنا عن لا إكراه في الدين وتكلمنا عن قد تبين الرشد من الغي وبقي نتكلم عن قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما معنى ذلك؟ أي أنه استمسك بالعقد المحكم البين الذي يريده الله جل وعلا الذي من تمسك به فإنه لا ينفصل عنه وإنما يكفر بكل طاغوت. ثم بعد ذلك قال وهذا معنى لا إله إلا الله، أي أن من تمسك بذلك وأخذ بالعقيدة فقد أخذ بالمعنى الذي أراده الله جل وعلا. ثم قال وفي الحديث، وهذا الوجه الرابع ونختم به أو قبل الأخير وهو رأس الأمر، قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر رأس الأمر الإسلام، وهذا فيه بيان أن لكل شيء رأسا، وأن رأس الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يستمسك بالإسلام وأن يأخذ هذا الدين. ثم بعد ذلك قال وعموده الصلاة، وهذا فيه بيان عظمة وفضل الصلاة. وتأمل حينما يكون هناك كالخيمة على سبيل المثال، وتصور أن هذه الخيمة وضع في وسطها عمود، حينما يؤخذ هذا العمود ألا تسقط الخيمة؟ كذلك هو الإسلام. هذا فيه بيان عظمة الصلاة وأن شأنها عظيم. ثم قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة الشيء أعلاه، وإذا قيل ذروة البعير سنامه أي أن أعلاه هو تلك ذلك السنام. وكذلك يقال في الإسلام فإن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لا شك أن به يكون للإسلام والمسلمين عزة ونصرة، ولا شك أنه يختلف من حال إلى حال، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، فهو لا يخرج عن هذين الفرضين. وهي حينما يكون فرض كفاية يكون في حق أناس فرض كفاية، فإذا قام بهم بعض من يكفي فإنه يكون في حق الباقين مستحبا. ثم بعد ذلك قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا ختام عظيم ختم به مؤلف هذه الرسالة، وهي رسالة الثلاثة أصول بأدلتها، بأنه بعد بيان هذه العقيدة وبعد بيان هذه الأمور الدقائق إلا أنه قال والله أعلم. هكذا ينبغي للإنسان أن يرد العلم لله جل وعلا، فهو في هذه العقيدة قد بين أشياء عظيمة، قد بين الدعوة إلى الربوبية والدعوة إلى الألوهية والبراء الولاء والبراء، وبين أيضا كيف يكون الكفر بالطواغيت، وبين شأن الهجرة، وبين أيضا تلك الأصول الأخرى، أصول الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، وأيضا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا بين عظمة الجهاد في سبيل الله وكيف أنه ذروة سنام الإسلام، وأنه به يكون علية الإسلام، فهو من العبادات التي تكون شأنها عظيم وأمرها عظيم جدا. ثم ختم ذلك قوله والله أعلم. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكثر من ذلك، وللنبي صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك قدوة، وكذلك الأنبياء، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، حينما لا يعلم شيئا يقول الله أعلم. وكذا السلف، ومنهم مالك رحمه الله حينما سئل عن 40 مسألة لم يجب إلا على 12 مسألة، قال كيف أقول للناس، أقول لهم مالك ما يعرف؟ قال قل يقول مالك الله أعلم. وهكذا ينبغي للإنسان ولا يفتي بغير علم ويتكلم بغير علم، فإن هذا شأنه عظيم، وهذا مما خف عند الناس مؤخرا، وتساهلوا به كثيرا، فتجد كل إنسان يفتي وكل إنسان يقول من رأسي. ولا شك أن هذا شأنه خطير وشأنه عظيم، لأن هذا القول الذي تتكلم به أن تتكلم بحكم كأنك تتكلم بحكم قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شأنه خطير ينبغي للإنسان أن يتنبه له. وختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك نختم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على العقيدة الصحيحة ويميتنا عليها، وسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده المصلحين الصالحين، إنه ولي ذلك القادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.